أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الدرس السابق ذكرنا ورحنا احتمال في عبارة الشيخ المفيد في الرسالة، وهو أنه يريد توثيق خصوص الرواة المباشرين عن الإمام عليه السلام، لا جميع من وقع في طريق تلك الرواية. وقلنا أن هذا يحل الإشكال على الأقل في الرسالة، بمعنى أن الرسالة تكون فقط فيها الطعن مثلا في محمد بن سنان، مثلا كلامنا ليس في محمد بن سنان، كلامنا في توثيقات الشيخ المفيد، يرفع التهافت في كلامه في الرسالة، لأنه لا يبقى بناء على هذا الاحتمال إلا ضعيف محمد بن سنان، وليس في الرسالة العددية توثيق له حتى يقع التهافت، لأن التوثيق لمحمد بن سنان مبني على فهم آخر مبني على الاحتمال الآخر في العبارة، وهو توثيق كل من وقع في طريق السنان، فيقع التهافت في الرسالة. قلنا بناء على الفهم الأول لا يكون هناك تهافت في الرسالة العددية على الأقل. وذكرنا في الدرس السابق أنه يظهر من السيد الخوي قدس الله يحفظه أنه فهم الفهم الأول أو فهم الاحتمال الأول في العبارة، وقلنا لذلك وثق أبي الجارود، وثق أبي الجارود استنادا إلى عبارة الشيخ في الرسالة، لكنه لم يوثق عمرو بن شمر مثلا، لم يوثق فلان ممن وقعوا في الطريق استنادا الى شنو؟ الى الرساله العدديه، لم يوثقهم. فيفهم من ذلك انه فهم الاحتمال الاول في العباره، واضح يا ابو ذر. لكن يبدو بعد المراجعه ان الامر ليس كذلك، الامر ليس هكذا، بدليل ان السيد الخوي قدس الله نفسه يذكر من جملة الأدلة على وثاقة محمد بن سنان هو شنو؟ هو توثيق الشيخ المفيد له، توثيق الشيخ المفيد له في الرسالة. ومحمد بن سنان ليس من الرواة المباشرين عن الإمام عليه السلام في تلك الروايات التي ذكرها الشيخ المفيد، ليس من الرواة المباشرين كما قرأنا. يقول لا، هذه العبارة الرسالة العملية تدل على أن كل من ذكرهم هم شنو؟ هم ثقات رؤساء أعلام يؤخذ منهم الحلال والحرام إلى آخره. ذكر أن من جملة الأدلة على وثاقة محمد بن سنان هو توثيق الشيخ المفيد له في الرسالة العددية. وكذلك وجدت غيره أيضا، لا ينفرد بذلك، الوحيد البغدادي غيره، كثير ممن أثرت عليهم، كثير لا أتخطرهم، لكنه ظاهر أنه كأنه قضية واضحة مسلمة أن الشيخ المفيد وثق محمد بن سنان. ولا بد أن يفهم التوثيق من هذه العبارة، وعلى الاحتمال شنو الثاني لا على الاحتمال الأول. فهذا اللي ذكره، لكنه أقول بالرغم من هذا إحنا إذا راجعنا العبارة اللي قرأناها بالدرس السابق، يعني يبدو أنه على أقل من طرح احتمال أن الاحتمال الثاني يكون محتمل في قبال الاحتمال الأول، جل بالاحتمال الأول لعله لا تساعد عليه العبارة. شوفوا العبارة قريناها، وأما رواة الحديث بأن شهر رمضان إلى آخره، فهم فقهاء أصحاب أبي جعفر محمد بن علي أبي عبد الله جعفر بن محمد إلى آخر العبارة، والأعلام الرؤساء المأخوذ منهم الحلال والحرام إلى آخر العبارة، وكلهم قد أجمعوا نقلا وعملا على أن شهر رمضان يكون 29 يوما. نقلوا ذلك عن أئمة الهدى عليهم السلام وعرفوه من في عقيدتهم واعتمدوه في ديانتهم. فقد فصلت أحاديثهم كذا، فممن روى عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام أن شهر رمضان شهر من الشهور يصيبه ما يصيب الشهور من النقصان أبو جعفر محمد بن مسلم، هذا من الرؤساء الأعلام. لا أقل من احتمال أن منظور في هذا الكلام هو محمد بن مسلم، لا من يقع في طريقه المنع لا محمد بن مسلم. ثم يقول هذا محمد بن مسلم ممن روى ذلك، ثم يذكر الرواية رواية محمد بن مسلم، لا بد أن يذكر طريقه إليها. أخبرني بذلك أبو غالب الزراري رحمه الله عن أحمد بن محمد، عن أحمد كذا، عن كذا، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر، ثم يذكر الرواية. بعد ذلك يقول وروى محمد بن قيس مثل ذلك ومعناه، ثم يذكر طريقه إلى محمد بن قيس، أخبرني كذا إلى آخره. ثم يقول وروى محمد بن سنان عن أبي الجارود قال سمعت أبا جعفر إلى آخره. ثم يقول وروى مصدق بن صدق عن عمار بن موسى الصابعي. ثم يقول وروى الحسن بن حسين بن عبان عن أبي أحمد عمر بن الربيع، وروى الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني، وروى الحسين بن سعيد إلى آخر الروايات اللي يذكر فيها أسماء من وقعوا في الطريق. فممكن أقول احتمال، لا إشكال، الاحتمال موجود، الاحتمال الأول موجود قائم، لكن الاحتمال الثاني هم موجود. أن أقول الاحتمال الثاني موجود وقائم، وخصوصا فيما يرتبط بمحمد بن سنان وأمثاله، مثل الاحتمال الأول اللي ذكرناه أيضا هو احتمال موجود في هذه العبارة، وهو الاقتصار على خصوص من يروي عن الإمام عليه السلام مباشرة. لو تنزلنا عن الاستظهار نقول لا أقل من أننا نجعل كلام الشيخ المفيد الذي قاله قبل 10 صفحات وطعن فيه محمد بن سنان وأنه ضعيف مشهور بالضعف مجمع على اتهامه وتضعيفه، هذا قليل على أن المقصود بهذه العبارة هو الاحتمال الأول. يعني من البعيد جدا أن نفترض أن الشيخ المفيد نسي ذلك ما ذكره قبل 10 صفحات أو عدل عن رأيه في هذه الرسالة الصغيرة اللي كلها تبلغ مجموعة من الصفحات معدودة، بعيد جدا أن نفترض ذلك. فليكن هذا ما ذكره العبارة نقلناها بالرسالة الصريحة الصبعية. ومن هذا شنو؟ وهذا الحديث شاذ نادر غير معتمد عليه، طريقه محمد بن سنان وهو مطعون عليه، لا تختلف العصابة في تهمته وضعفه، وما كان هذا سبيله لم يعمل عليه في الدين. فيكون هذا قرين على ترجيح الاحتمال الأول على الاحتمال الثاني في هذه العبارة. يبقى انه شلون اعتمد على خوف ميخال مو منظور هذا، لكن سمعت هذا الرواية اللي وقع محمد بن سنان في طريقها، لان هذا الى حدود اخرى ممكن ان يكون وصلته من الاصل الذي ذكرت في هذه الرواية اللي هو كتاب واصل ابي شارون، ممكن. وحينئذ ضعف الطريق لا يؤثر مع اعتراف شهرة الاصل ومعلومية انتسابه الى ماذا؟ الى معلومية انتسابه الى صاحبه. حينئذ ضعف الطريق، مجهولية الطريق لا تؤثر كما هو واضح عندكم. على كل حال يعني نحن نرجح الاحتمال الأول على الاحتمال الثاني، وهذه القرينة قرينة واضحة يمكن الاستناد إليها لهذا الترجيح، وعليه نخرج يعني نخرج هذه النتيجة أنه لا يوجد تحافظ ملموس في ماذا؟ في الرسالة عددية، في التهافت واضح ملموس، التهافت فقط لك في محمد ماذا؟ في الإسلام، ليس هناك تهافت واضح في الرسالة العددية. نعم، قيل من قبل أكثر من واحد، قيل بأن التهافت ليس في نفس الرسالة، يعني لم ينفوا ذلك، قيل أن هناك تهافت آخر بينما ذكره الرسالة العددية من تضعيف محمد بن سنان وبين توثيقه في الإرشاد، فقع التهافت من هذه الجهة. قال هل ينبغي ملاحظة هل هناك تهافت واقع بينهما أو لا؟ أيضا نقول بأنه الذي يبدو من خلال مراجعة الإرشاد أن الأمر ليس يعني ليس هكذا يبدو. في باب من روى النص على الإمام الرضا عليه السلام في صفحة 216 الجزء الثاني من الإرشاد، هذا طبعا حديثا، قال: فممن روى صريح النص بالإمامة من أبي عبد الله الصادق عليه السلام. احنا لا، من روى النص على الإمام الكاظم، محل شاهدنا من روى النص على الإمام الرضا. قال: فممن روى النص، صفحة 247، فممن روى النص على الرضا عليه السلام على الرضا عليه بن موسى عليهما السلام بالإمامة من أبيه، والإشارة إليه منه بذلك من خاصته وثقاته وأهل الورع والعلم، والتفت من شيعته. من ذول اللي رووا النص على الإمام الرضا عليه السلام؟ داود بن كثير الرقي، ومحمد بن إسحاق بن عمار، وعلي بن يقطين، ونعيم أو نعيم القابوسي، والحسين بن المختار، وزياد بن مروان، والمخزومي، وداود بن سليمان، ونصر بن قابوس، وداود بن زردي، ويزيد بن صليط، ومحمد بن سنان. أخبرني لحظة واحدة أقول هذا الاشتراش ثم خطر في ذهني الروايات التي يذكرها أشوف فيها. بعض اشتباه كان يصرح لأن محمد بن سنان من هؤلاء الذين ذكر أنه من خاصته وثقافته وأهل الورع والعلم والفقه من شيعته. هذا على الإمام الرضا، على الإمام الرضا في صفحة 247، في صفحة 216 النص على الإمام الكاظم، ذكر لعله أن مثل هذه العبارة: المفضل بن عمر الجافي، ومعاذ بن كثير، وعبد الرحمن بن الحجاج، والفيض بن المختار، ويعقوب السراج، وسليمان بن خالد، وصفوان الجمال، وغيرهم ممن يطول بذكرهم الكتاب. ظاهر عن استفاد هذا المعنى، تخيل انه هذا هو المقصود بها. لا، يبدو انه ذكره صريحا ويشمله التوثيق، وبناء على هذا يكون هناك تهافت وتنافي بين توثيقه وكونه من خاصة وثقات الإمام عليه السلام وأهل الورع والعلم والفقه من شيعته، وبين ما ذكره في الرسالة العددية من أنه كذا وكذا. هذا الكلام في هذا هل يؤثر في يعني وجود تفاوت في كلام الشيخ المفيد في كتابين له، في كتابين لا في رسالة واحدة أو كتاب واحد، هل يؤثر ويمنع من العمل بتوثيقات الشيخ المفيد؟ الظاهر أنه لا يمنع، لأنه محمد بن سنان فيه خصوصية، سيأتي بحثه محمد بن سنان فيه خصوصية، محمد بن سنان اختلفت فيه الأقوال، تعددت فيه الأقوال بين من يجعله كذا ومن بين من يضاعفه جدا، فيمكن استرار اختلاف رأي الشيخ المفيد في الكتابين بالنسبة إلى محمد بن سنان، هنا ضعفه واتهمه بالكذا، هنا لا ثبتت عنده وثاقته. محمد بن سنان له خصوصية، ممكن استراد تعدد لأنه تتعدد فيه الآراء، ممكن استراد أن الشيخ المفيد اختار رأي ثم اختار شيئا آخر. النتيجة اللي نوصل إلها أنه لا مانع من الأخذ بتوثيقات الشيخ المفيد سواء في الرسالة العددية وسواء كانت في الإرشاد، ونطبق عليها القواعد العامة في علم الرجاء من أنه إذا وجد لها معارض يكون معارض لهذا التوثيق، وتنطبق على محمد بن سنان، لكن توثيقاته معتبرة ويمكن الاستناد إليها لإثبات الوثاقة، وقد صرح بذلك كما قلنا أكثر من واحد على رأس المحقق الشيخ الوحيد، وتلاميذ الشيخ الوحيد كلهم ذهبوا تقريبا، كلهم تلاميذه في الجملة ذهبوا إلى ذلك، السيد الخوي قدس الله نفسه أيضا ممن ذهب إلى ذلك، ويبدو أن هذا هو الرأي الأنضج والأكثر قبولا. يبقى إلى هنا انتهينا من بحث هذه الكبرى الكلية اللي هي توثيقات الشيخ المفيد. في السنة اللي وقع الأصبر، أقول وقع الأصبر سعد الأسكاف، مو في السنة سعد الأسكاف عن الأصبر بن نباتة، سعد الأسكاف اشتهر بروايته عن الأصبر بن نباتة، كل من يترجمه يقول روى عن الأصبر بن نباتة، فما هو داعي للتشكيك في مكان روايته عن ماذا؟ عن الأصبغ بن نباتة، نص عليه من قبل تقريبا من ذكره وترجمه. قال عنه النجاشي يعرف وينكر، ونقل الكشفي عن حمدويه أنه كان ناموسيا، وقف على أبي عبد الله عليه السلام من الصادق. ابن الغضائري ضعفه في كتابه، هذا ما يوجب التضعيف. في المقابل ذكر الشيخ في رجاله في أصحاب السجاد، ذكره في رجاله في أصحاب السجاد عليه السلام، وقال عنه صحيح الحديث، وذكره في أصحاب الباقر والصادق عليهم السلام من دون توثيق، فقد وثقه في عند ذكره في أصحاب السجاد عليه السلام، هذا أول مستند للتوثيق صحيح الحديث يقول. ثانيا توجد رواية في الكافي في باب الجنائز في الجزء الثالث، باب ثواب من غسل مؤمنا، والحديث الثاني هذه الرواية سندها هكذا، علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن سعد بن طريف اللي هو سعد الإسكافي المتحدث عنه، وبهذا السند التام الصحيح يثبت أن ابن أبي عمير روى عن ماذا؟ عن سعد بن طريف، وهذا يكفي على رأينا لثبوت وثاقته، هذان دليلان استدل بهما على إثبات وثاقته. لكن الظاهر أنه يمكن الخشية في الدليل الثاني للتوثيق بطرح احتمال سقوط الواقفة بين ابن أبي عمر وبن سعد الإسكاف، والظاهر أن الواقفة هي سيف ابن عميرة، واقفة بين ابن أبي عمر وبن سعد ابن قريش. الشواهد على هذا لعلها أكثر من شاهد أكون في نفس الكافي وفي الباب اللي بعد مباشرة وفي الباب الذي بعده أيضا يذكر نفس السند ويصرح بوجود واسطة بين ابن أبي عمر وبين منه بين سعد بن طريف نفس الباب. الذي الكافي هذه الرواية قريناها سندها يعني قريناها الحديث الثاني في باب ثواب من كفن مؤمنا مو من غسل مؤمنا، علي بن ابراهيم عن ابي عن ابن ابي عمر عن سيف بن عميره عن سعد بن طريف. في باب ثواب من حفر لمؤمن قبرا ايضا نفس علي بن ابراهيم عن ابي عن ابن ابي عمر عن سيف بن عميره عن سعد بن طريف. هذا الشكل قرينا على ان سند الرواية التي قبلهما هي ايضا كذلك قرينا. قرينا الأخرى أن الشيخ الطيسي في التهذيب روى نفس الرواية يعني من غسل مؤمنا نفس الرواية ونفس السند وذكر الواسطة نفس الرواية ذكر علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمر عن شيخ ابن عمير عن ماذا عن سعد ابن قريش نفس الرواية لكن يذكر فيها هذه الواسطة. على كل حال حتى إذا مثلا ما وصلنا النتيجة القاطعة لوجود الواسطة حتى ما لا وجود الواسطة هذا خلل يمنعنا من ماذا من أن نستند لإثبات وثاقة سعد ابن قريش إلى ماذا إلى رواية ابن أبي عمر ماذا عنه إسنادا لا أي رواية التي نحسب الاحتمال المعتد به لهذه القرينة. والقرينة الثالثة ما قلناها وهو أن المحققون لم يشيروا إلى هذا، لم يشيروا أن ابن أبي عمر يروي عن ماذا يروي عن سعد بن طريف مباشرة وإنما يروي عنه بواسطة عادة سيف ابن عميرة أو غيره. فهذا الدليل لا يمكن الاعتماد عليه لإثبات التوثيق. وعلى هذا إن اعتمدنا على تضعيف ابن الغضائري طبعا الأمور الأخرى اللي اهتمناها في دام التضعيف ما تأثر، ناموسي يعرف وينكر ما لها أثر، هذا يعرف وينكر يعني وغير روايات كذا كذا وروايات كذا يعرف وينكر كتعليم متعارف عندهم عندما يروي الشخص روايات مختلفة من حيث المضمون العقائدي بعضها تنكر هذا المضمون مضمون منكر عند الأصحاب وبعضها لا روايات تعرف فيقال يعبر عنه بهذا التعبير لا يؤثر هذا على الوثاقة لو ثبتت. المهم هو تضعيف ابن الغضائري. إذا اعتمدنا على تضعيف ابن الغضائري الذي ضعفه صريحا وثبت تضعيفه في بحسب نقل مجمع الرجال لهذا التضعيف اللي احنا نستند إلى لإثبات ما في كتاب ماذا ضعفه لابن الغضائري، إذا اعتمدنا على هذا حينئذ يحصل التعارض بين تضعيف ابن الغضائري وبين تلفيق الشيخ الطوسي عندما قال صحيح الحديث يقع التعارض بين الأمور. والنتيجة واضحة مو النتيجة ما تكتب الوثاقة لا من باب تقديم القدح على أو الجرح على المدح لا من هذا الباب منه من هذا لكن من باب أنه تعارض تفاقم فهذا لا يبقى له شنو توثيق. هذا التوثيق الثابت له معارض لا يمكن لا 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 مجال يعني لا يوجد ما يوجد ترجيح التوثيق على التضعيف فيتعارضا يتفاقطا ويبقى هذا الرجل كأنه بلا شنو بلا توثيق. وأما إذا لا اعتمدنا لم نعتمد على توثيقات ابن الغضائري وشككنا في ذلك كما ذهب إلى ذلك جمل من المحققين. حينئذ يمكن الاعتماد على كلام الشيخ الطوسي لإثبات ماذا؟ وثاقته. اللهم إلا أن يشكك في دلالة عبارة الشيخ الطوسي على التوثيق الذي نحن بصدده. نريد التوثيق، نريد أن تثبت صحة الرواية، ما نشعر بصحة الرواية، تكون الرواية صحيحة ومطابقة للواقع، فما ينفعنا. احنا بدنا نقول ان سعد الاسكاف، سعد بن طريف، ثقة او لا؟ ليس ثقة. قد يشكك في دلالة عبارة الشيخ الوحيد من الشيخ الطوسي على التوثيق باعتبار ان عبارة صحيح الحديث هي كلام صحيح الحديث، دخلوها في باب ان الصحة عند القدماء تختلف عن الصحة عند المتأخرين. الصحة عند المتأخرين من جهة التوثيق وثاقة رجال السنة سيكون الحديث صحيحا، بينما الصحة عند القدماء لا تعني ذلك، انما تعني مطابقة المضمون المن او الحديث المن للواقع، الوثوق بالصدور او القطع بالصدور. هذا القدر الصدور ليس شرطا، ليس شرط، لان لا ينحصر تفسيره بوثاقة ماذا؟ الرواة. قد يحصل القدر بصدور الرواية او الاطمئنان بصدور الرواية او الوثوق بصدور الرواية نتيجة اسباب اخرى ليس منها ماذا؟ وثاقة ماذا؟ الرواة. تدوين الحديث في المجاميع الحديثية، وصولها إلى الأصحاب بطرق مختلفة، اهتمام الأصحاب بها، عمل المشهور بها، حتى ذكر بعضهم عدم مخالفة القرآن الكريم وما يحكم به العقل وكذا، كل هذه الأمور قرائن يمكن جمعها لحصول وثوق بصدور هذه الرواية. ما يعني هذا ماذا؟ وثاقة الراوي لذلك ماذا؟ لذلك الحديث. هذا تشكيك موجود في دلالة صحيح الحديث على ماذا؟ على التوثيق. أكو وقت لما أكو كيف؟ هذا بالنسبة إلى منو؟ سعد الأذكار. الأصل في النباتي نص النجاشي والطوسي في الفهرس على أنه من خاصة أمير المؤمنين عليه السلام، وفي الكشي أنه من شرطة الخميس، من شرطة الخميس الذين ضمنوا للإمام عليه السلام الذبح وضمن لهم الفتح. الناس هذول الناس معروفين وورد مدحهم. الخميس الجيش، شرطة الخميس يعني ذول اللي أول طائفة من الجيش اللي هي أول ما تخوض المعركة، أول ما تخوض المعركة على يسمون بشرطة الخميس. في التحرير الطاووسي والخلافة للعلامة أنه مشكور، عبر عن هذه العبارة أنها تصدر ابن باز مشكور. وقد نص كل من النجاشي والشيخ بأنه عمر بعد أمير المؤمنين عليه السلام، وبه يندفع إشكال الإرسال في رواية سعد الإسكاف ماذا؟ عنه الذي يروي عن الباقر والصادق. كيف سعد خير عن الباقر والصادق عليه السلام؟ كيف يروي عن أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام؟ فعلي أن عمر عن الرجل بعد أمير المؤمنين عليه السلام، وليس فيه قد، يعني ليس فيه ما يعارض ماذا؟ هذا المدح. على الأقل فإن من نستفيد من التوثيق فهو مدح يقرب من التوثيق، ويمكن الاعتماد على الرواية من جهته، يعني من جهة الأصدر ابن نباتة. هذا استعراض لطريق هذا الحديث. حين بقت مشكلة ماذا؟ محمد بن سنان، المصنف محمد بن سنان في السنة. إذا وثقنا، إذا اعتمدنا، يعني إذا صححنا وثقنا محمد بن سنان التزمنا بوثاقته، هذه الرواية ظاهرا مو ما فيها مشكلة بعد. ها؟ في ماذا؟ لا لا، قبل أن نتعرف إلى الظاهر أن المشكلة في محمد بن سنان، ولذا نضطر إلى البحث عن محمد بن سنان وبحثا طويل وواسع، فأرجو أن تتسع صدوركم للدخول في تفاصيله. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.